بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. كلما صارت الارض لنا لمنح صليب السيد المسيح ونظرنا منذ لحظات قليله كيف تألم السيد المسيح لاجلنا واحتمل العذابات المبرحه التي لا يحملها اي انسان من البشر، ومع هذه الالام قد ينظر الانسان اليها ويتآلم للحظات ويقول عنه تحت قلب من عندنا وعلى الصبر في ادانه. هل كل واحد مننا يعلم جيدا ليه الصليب في السيد المسيح احتمل هذه الالام؟ أنا لا أقصد أبدا موضوع أن كل واحد يوقع صلب خطايانا في المسيح يتألم من أهلنا، لكن الكنيسة حطت لنا ردا على هذا السؤال في صلاة الصبح اللي بنصليها في قداس البازيلي كل قداس. نلاقي هنا يصلي أول جزء في صلاة الصبح يقول يا الله العظيم الأبدي الذي جبل الإنسان على خير ستاير. بعدين يستكمل هذه المقولة ويقول حاجة أهم منها كمان، وهي والموت الذي دخل إلى العالم بحق الإبليس قد ارتكب. هي دي قضية الموت اللي احنا عمالين نسعى أو ندور حولها. مع خلقة الله للبشر فأول ما خلق الإنسان خلق الكائن العظيم في اليوم السادس، ونظر الله لهذه الخلقة فوجدها حاجة كويسة جدا. فتلاقي كل يوم من أيام الخليقة الله يقول ونظر الله ما عمله أنه حسن. بعدين يجي في يوم خلقة الإنسان الكائن الأعظم اللي توبه على كل الخليقة ويقول ورأى الله أنه كل ما عمل أنه حسن جدا. معنى كده أن خلقة الإنسان كانت تمثل بالنسبة لله حاجة كبيرة جدا، وكان ربنا متوسل في هذا الكائن المخلوق من العدم إن هو يعيش معايا إلى مدى الظهور في النقاء في ذات وفي طهارة. لأن زي ما ذكر قال وخلق الإنسان خلقنا الإنسان على صورتنا كشبهنا ومثالنا. فخلق الإنسان منذ بدايته بدون خطية وبدون شر وبدون ما يسمع إن هو يعرف حاجة اسمها شر. لكن حصل إبليس إن عندما نظر الإنسان في علاقة طيبة مع الله قال لك ليه انا ما اخشش اخرب بينهم او اصور العلاقه اللي بينهم دي واشوف الانسان هيسمع كلامي ويطيع الكلام اللي انا بقوله ولا هيتعرف انا ويرفض كلامي. ومن هنا جت القصه لحضراتكم كلكم تقروها بالتفصيل في تكوين ثلاثه، الحوار ما بين الحيه وما بين امنا حواء. أنا على ما أظن إن الحية راحت لأمنا حواء الأول، ما قدرتش تروح لآدم. ليه؟ لأن آدم كان من الممكن في الأول خالص يكون قراره حاسم جدا فيرفض إن هو يتكلم مع الحية. لكن لأن الحية مذكورة عنها إن هي أحيا الحيوانات البرية فراحت لأمنا حواء تستجلبها في الكلام في الأول. أحقا قال لكم الله أن يوم تأكلان من هذه الشجرة ما تندمها؟ سؤال أو حديث مليان خوف ومليان دهاء وتشكيك في نفس الوقت. فمن حوالي اللحظة الأولى قالت لها أيوه ربنا عندنا كده إن إحنا يوم ما ناكل من الشجرة دي هنموت. إذا ومن حوالي تعي جيدا معنى الموت شكله إيه؟ بدليل انها رددت نفس الكلمه وقالتها للحيه نفسها علشان تقول لها ربنا بينذرنا ان في موت هيوقع علينا واحنا كتب بالشر. عشان ما يجيش حد بعد شويه يقول طب ما ممكن امنا حواء تكون قالت الكلمه دي وهي ما تعرفش معناها ايه، فعشان كده اتهامه بتحذير الله. لو هي ما تعرفش ما كانتش قالت الكلمه دي للحيه، وكان ربنا مش من حقه ان هو يعاقب الانسان لان هم بيقولوا حاجه مش فاهمينها. لكن ربنا اداهم تحذير، ومع التحذير دوت في عقوبه هتوقع عليهم. وهم كانوا للوهله الاولى سامعين ويروا جيدا الحكم اللي هيوقع عليهم. فالحقيقه جات له امنا حواء وقالت لها لا 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 غالبا يعني ربنا بيضحك عليكم، اصل ربنا مش عايزكم تبقوا زيين، لان الله عالم ان يوم تاكلان من هذه الشجره تنفتح عينكما وتصيران مثل الله. طب وبعدين لما تصير مثل الله هتبقوا عارفين الخير والشر. فين العقل بقى بيميز الكلام؟ هي في كلمه تتقال المفروض انها تتقال في سياق الكلام، لكن يبقى تحذير للشخص اللي قدامه انها تنفتح عيوننا عشان نعرف ايه الخير والشر. طب احنا دلوقتي بنعرف الخير بس، ما حاجاتنا لمعرفه الشر؟ هو ده الانسان اللي دايما باستمرار يسعى جاهدا نحو طريق الشر. ودي الكلمه اللي ربنا قالها بنفسه ساعه ما جه يهلك العالم بالطوفان واباد البشريه كلها، وقال ان الانسان تصور الانسان شرير منذ في القصر. للاسف الانسان تملي يرفض نعمه ربنا اللي تذكره، وان هو يبقى عايش بطريقه نقيه وبسيطه وعينه لا تسعى نحو الشر، فيبتدي الانسان يسعى برجليه في هذا الطيار. وبعدين بعد ما يمشي فيه ويغوص بقى جواه يبتدي يصرخ يقول اصل انا ما كنتش واخد بالي، اصل ما كنتش اعرف، اصل ضحك عليا. لو احنا هنمشي بهذه الوتيره يبقى من الممكن امنا حواء كانت تقول اصل ضحك عليا من الحياه. طب انت ضحك عليك من الحيه ازاي وهي الحيه نفسها جدتك هذا التحضير انها تنفتح عيونكما وتطيران مثل الله عارفين الخير والشر؟ بأفضل حاجه اقولها احنا نكتفي ان احنا نعرف الخير بس، كفايه علينا كده مش عايزين نعرف الشر. لكن الانسان بقى بفكره الشرير عايز يتالف وعايز يتساوى مع الله، وده نفس الفكر والسبب اللي وقع به الشيطان لما ثبت ان هو كان ملاك نور واصبح من ملائكه الظلمة من الشياطين. فاخذت امنا حواء من الثمره واكلت، وهي كانت بتنظر لهذه الثمره اللي هتديها حاجه أزيد من اللي عندها فتتأله وتبقى زي ربنا. بس للأسف هي كانت من ثمرة مميتة وابتلعت الموت مع الثمرة. بعدين لم تكتفي بهذا الفعل بالنسبة لها هي بس، ده عملت ايه كمان كتر خيرها؟ انها راحت لأبونا آدم وقالت له ده انا أكلت من الثمرة طعمها حلو. فما في الخطية في الأول يبقى طعمها حلو، بعد شوية يبتدي الإنسان يذوق المر بتاعها. فآدم قال لها طيب ما ربنا قال لنا إن في وصية تحذير اليوم ما هناكل من الثمرة دي هيوقع علينا حكم الموت. قال له لا 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 غالبا ربنا مش هيعمل كده، أو يعني حتى الحكم بتاعه ده هو بيأمرنا عشان ما نتساواش بيه. يلا بقى كل علشان احنا الاثنين نتساوى بالله، اشمعنى انا اكلت وانت لا؟ فاخذ ابونا ادم من الثمره واكل، واكل الموت هو كمان، فوقع الموت على البشريه كلها ومختلف ابونا ادم وامنا حواء. ومن هنا المقوله اللي احنا بنقولها في المقدس، والموت الذي دخل الى العالم بحسب ابليس، جه السيد المسيح في ملء الزمان عشان يهدمه ويسحق القضية بتاعته ويضيعها خالص من الزمان. بعد ما أكل أبونا آدم وأمنا حواء من الثمرة فانفتحت أعينهما بالفعل وعلم أنهما عريانان، هذه أول نتيجة للخطية أو الحب بالأكل من الثمرة، إن الواحد تخلف عنه نعمة ربنا اللي بتستر عليه، اللي بتخليهوش يشوف الآخر بمنظر مش مظبوط. فاتكففوا من نفسهم وخجلوا إن هما يتلاقوا مع الله بنفس المنظر دوت، إن هما مفيش حاجة تسترهم. ربنا جه بعد كده يدور عليهم، آدم آدم أين أنت؟ هو ظن إن هو بيختبئ من الله، بس هو يختبئ منين؟ أين أذهب من روحك ومن وجهك أين أختبئ؟ شعلنا داود أكلم من المجامير. فربنا عارف وهو عارف مطلقا إيه اللي هيحصل، عارف بالعملة الشريعة اللي آدم وحواء عملوها. إيه اللي حصل؟ كانوا مختبئين ليه؟ طرد أبونا آدم وقال له سمعت صوتا فاختبأت، فخشيت لأنني عريان فاختبأت. من أعلمك يا آدم أنك عريان؟ أنا تعريت بسبب إن النعمة بتاعت ربنا اترفعت مني، كسرت الوصية وعشت الحياة الخطية، عشت الحياة العري الدائم إن أنا ممنوع أو محروم من ستر ربنا. فبعد الخطية تعالى الإنسان وتخليه حاسس إن هو خجلان من الكل وخجلان من ربنا. وبعدين نقول للإنسان مثلا اللي ماشي في حياته خطية، أنت ليه ما بتصليش؟ يقول لك أنا مكسوف، إزاي أعرف قدام ربنا صلي وأنا بعمل كذا وكذا وكذا وكذا؟ ليه ما بتروحش تعترف؟ يقول لك أنا كسفت إن أنا أقول لأبونا الخطايا اللي أنا بعملها دي. ليه ما بتتناولش؟ يقول لك إزاي يجي لي وش أو يجي لي قلب إن أنا أخش أتناول من جسد قدامه وأنا ماشي بعمل الخطايا دي كلها؟ ده الكسوف بقى، إن الواحد يخجل من نفسه ومن التقابل مع الله بسبب إن هو عايش في حياته الخطية. طبعا بعد ما آدم وحواء وقع عليهم هذا العقاب إن هو موتا تموتا زي ما ربنا قال، يطلع لنا رأي في الوسط يقول لك ليه ربنا يوقع حكم الموت على آدم وحواء والبشرية كلها؟ ما كان ممكن يسامحهم، هم ربنا طويل الأمانة وربنا رحيم وربنا رؤوف. طب ما خلاص بكلمة واحدة يقول له خلاص انت غلطت يا آدم انا مسامحك بس ما تعملش كده تاني. طبعا يوم ما كان ربنا يقول لي كده لآدم، كان من الممكن آدم يكرر هذه الخطية مرة واثنين وثلاثة ومئات المرات ولا لا؟ يقول لك خلاص ما دام ربنا بيسامحني يبقى انا اعملها كل مرة. وإيه طبعا تلاحظوها يوم أي واحد مننا يغلط التاني، بعدين تيجي تعتذر يقول لك خلاص أنا زعلان. من الممكن إن يبقى داخل الإنسان يقول لك خلاص فلان ده طيب ما بيشيلش من حد وما بيزعلش من حد، فالإنسان يخطئ نفس الخطأ مرة واثنين وثلاثة وعشرة، بل ممكن يعمل أخطاء أكثر منها كمان. عشان كده ربنا وقع حكم الموت اللي قالوا على البشرية كلها لأن كان سبق وقتهم بيه. فطرد آدم وحواء من مجرى النار وأغلق الفردوس، وربنا جاب ملاك كروبيم ليه زيت من النار وقفه على باب الفردوس عشان يمنع أي حد يخش. طب وبعدين؟ بس قبل ما يتبت آدم كان في حاجة حصلت مهمة جدا، وهي ان آدم وحواء فكروا ان هم يغطوا نفسهم من الورية اللي هم موجودين فيه ده، وصلحوا مربين من ورق الشجر وصنعوا لهم ملابس عشان تغطيهم وتمنع الخجل بتاعهم من بعضهم. ثم ربنا شافهم عاملين الاقمصة اللي من ورق الشجر ديت، قال لهم بما معناه، يعني هل انتوا تفتكروا ان سبب الخطية هو دوت يسطر الانسان؟ ده انتوا اكلتوا من الشجرة اللي انتوا شهيتوا عن طريقها ان انتوا تتساووا بيها، فدي كانت سبب سقوط وحكم موت موقع عليكم. هل ينفع ورق الشجر يسطر الخطية اللي انتوا اكلتوا فيها؟ ما ينفعش. انت مخطئ يا ادم في التفكير بتاعك، لانك ظننت ان سبب الخطية بتاعتك هو يكون سبب مغفرة وتغطية بيها. وجاب ربنا ذبيحة علشان يعلم آدم من الوقت دوت إن خلي بالك في كائن هينوب عنك في الموت بتاعك. انت وقع عليك حكم الموت والخطيه اللي انت عايش فيها دي وفضلت معاك هتفضل معاك الى مدى الاجيال. لازم في كائن ثاني يجي غير مخطئ ينوب عنك ويموت عنك بلا سبب. فصنع الله الذبيحه اللي موجوده وذبح الحيوان واخذ من الجلد بتاعه، صنع لادم وحواء اقمصه من جلد عشان يستروا من الغلطه اللي هم عملوها ليه. عايز يوصل لادم ويوصل للبشريه باكملها ان الخلاص يبقى ايه؟ بالدم، المغفره بالدم، بدون سفك دم لا تحدث مغفره. وده اللي قالهولنا معلمنا بولس الرسول في الشرط لاهل افسس الاصحاح الاول عدد 7، اما قال لنا الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا. دم السيد المسيح بس هو اللي يقدر يغفر الخطيه اللي احنا بنقع فيها كل يوم. طب وبعدين ادم اترك ووقع عليه حكم الموت وخلاص البشريه هتعيش تحت الحكم دوت طول العمر، ويصبح الانسان اللي ربنا خلقه وفرح فيه فتره، بعد شويه الشيطان غلبه واغواه وتسبب في ان هذا الكائن اللي كان ربنا فرحان بيه وطوره على كل الخليقه مات موت ابدي. هل ربنا يبقى فرحان بهذا الحكم؟ هل ربنا يبقى راضي من جواه ان يخلق كائن وبعد كده يحكم عليه بالموت الابدي والهلاك الابدي؟ ومن اللحظه دي ابتدى ربنا يفكر ازاي يفدي ادم وحواء او البشريه باكملها. ومن هنا كان فكر ان لازم الله يفدي البشريه. ازاي؟ مش عارفين. ابتدت النبوات في العهد القديم، كل ذكر في العهد القديم تلاقي فيه نبوه جايه تشير ان في مسيح، في مخلص هيجي في ملء الزمان يخلص البشريه. وبعدين اول اشاره للذبيحه في الصليب نلاقيها موجوده عندنا في تكوين 6، لما جه ربنا يامر نوح بعد ما الناس كلها عاشت في الشر وصوت الشر بتاعهم صعب لربنا، فقال له خلاص بقى انا محتمل البشريه بقى لي فتره كبيره قوي، فانا خلاص لازم ابيد البشريه دي كلها، بس في 8 انفس موجودين دول هيخلصوا بس من البشريه كلها، وابتدي بيهم عالم جديد وخليقه جديده. تعالى يا نوح انا هقول لك اعمل لي صور. اعمله ليه؟ يقول له هتعرف وقتها. طب اعمله ازاي؟ قال له تعمل المقاسات والطرق اللي انا هقول لك عليها. تخيل واحد في لحظه كده يبص يلاقوا الناس اللي حواليه عمال يسمع صوت كبير، هعمله ازاي؟ قال له تعملهولي مقاساته الطول بتاعه الفرك بتاعه 300 ذراع والعرض بتاع الفرك 50 ذراع والارتفاع بتاعه يعني 30 ذراع. طب اشمعنى المقاسات دي؟ ما تسيبني اعمل فلك المزاجي. انت مش عايز سفينه هنحط فيها اللي انت هتقول عليه خلاص سيبنا صنعها المزاجي. يقول له لا، اعمله بالمقاسات اللي انا بقول لك عليها دي. تنسوش المقاسات دي 300 ل 50 ل 30. علماء الاثار وعلماء البيئه بيقولوا ان نفس النسب هي 300 ل 50 ل 30 هي نفس النسب بتاع جسم الانسان، الطول للعرض للسمك بتاع الجسم، وهي نفس النسب مع الفارق بتاعها هي نفسها اللي صنع مات بيها عود الصليب اللي اتقلب عليه السيد المسيح. نوح عمال يعمل الفلك ومش فاهم حاجه، يقول له عملت خلاص طب قسمه ودخل الحيوانات الطاهره وغير الطاهره. القصه الطويله اللي خدت 4 صفحات في سفر التكوين. وبعدين دخلت يا نوح الحيوانات كلها، يقول له اه دخلت الحيوانات الطاهره 7 7، يقول له انا سمعت الكلام علشان هتخرج بعد كده هتلاقي البشريه باكملها هلكت، فهتعوز من الحيوانات الطاهره دي انك تقدم لي ذبيحه. ف فيسمع روح الكلام وبعدين يقول له ما تنساش حاجه وانت بتصمم الفرن تعمل لي قوة في الجانب الايمن بتاع الفرن قوة فتحه يعني مغيره كده. طب نعمل ايه بالفتحه دي؟ طب سيبني احطها في مكاني. يقول له لا لازم تعملها في الجانب اليمين. كانت رمز الجانب اليمين دي ايه؟ القوة بتاعت حلق الروح، الطعمة بتاعت الحربة اللي جه الجندي المتهور اللي عايز يشوف المسيح مات ولا لا على أرض الصليب، ومش عايزين يكسروا العظم بتاعه زي الفلسطين التانيين، فراح جاي حربة ضربها تجنب السيد المسيح فخرج دما ومات. عشان يبقى فلك نوح عمال مع الزمن بيرمز لذبيحة السيد المسيح اللي هتقدم في ملء الزمان. وبعدين يجي يشعياء النبي يروح مكلمنا بإصحاح كامل عن ألامات السيد المسيح المبرحة، وكأنه بيشوف أو بيتفرج على فيلم تلفزيوني قدامه لآلام المسيح. ويجي داود النبي يكتب لنا مزمور بأكمله يتكلم على الآلام اللي هيحتملها السيد المسيح، وكثيرون بقى من الأنبياء هوشع ويوئيل كله عمال يتنبأ إن في مسيا جاي يخلص البشرية، وكله عمال يكتب ويقرا ومحدش فاهم حاجة. وبعدين يجي معلمنا بولس الرسول في الشرق والأهل والأطيب يقول لنا آية تفسر لنا بقى كل القصة دي، وهي يقول لك وفي ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة مولودا تحت الناموس ليبتلي الذين تحت الناموس من مالح نبائل التبني. ملء الزمان دوت خد من أول خلقة السيد خلقة آدم وحواء لغاية ما اتولد السيد المسيح زي ما مذكور في السمسار 5501 سنة. الله قعد يعد البشرية بأكملها في الوقت ده كله، وكأن في صورة موجودة قدامه وعمال كل يوم يشغل فيها خيطة لغاية ما الصورة دي اكتملت بميلاد المخلص. بس ليه المخلص ده اتولد؟ ليه المسيح اتولد أصلا؟ عشان قال لك لازم المسيح ده يجي يخدم البشرية. طب ما ممكن انسان، ما ممكن ملاك، ما ممكن رئيس انبياء يروح رابط علينا القديس غرغوريوس الناطق بالالهيات وقداسه يقول لنا اجابه على هذا السؤال، يقول ايه؟ لا ملاك ولا رئيس ملائكه ولا رئيس انبياء ولا نبي ائتمنته على خلاصنا. ليه؟ كل الناس دول ما تنفعش. ما ينفعش ملاكي يخلص يقول لك لا ما ينفعش، لان لازم في شروط واضحه للفادي اللي هيجي يخلص ادم وحواء والبشريه كلها، مش اي واحد يصلح. طب ايه هي شروط الفادي دي بقى؟ شوفوا مين اللي اخطا قدام ربنا او في حق ربنا، كان ملاك ولا كان انسان؟ آدم الإنسان الأول أو المخلوق الأول هو وأمنا حواء هما اللي وقعوا في الخطية دي وأخطأوا في حق الله وكسروا الوصية. يبقى أول واحد اللي أخطأ في حق الله هو إنسان، وبعدين الخطية اللي هما ارتكبوها وجهت لله نفسه. فطبيعي أي خطأ أي إنسان بيعمله بيقيم حسب الشخص اللي بيواجه فيه. فإذا كان الخطأ دوت وجه لله والله غير محظور، فأصبحت الخطية اللي ارتكبها أبونا آدم وأمنا حواء خطية غير محدودة، عشان كده تواجدتها الأجيال جيل بعد جيل والمفروض غاية منتهى العالم دوت كله. طب وبعدين آدم وحواء أخطأوا، فالمفروض فكرة الإنابة اللي اتكلمنا عليها الذبيحة اللي اتذبحت عشان يتخذ منها الجن لازم يجي كائن يموت بدل آدم عشان يرفع عنه حكم الموت الموقع عليه. طيب اللي يجي دوت يدي إنسان مرتكب خطية، هل يبقى إنسان مخطئ زيه عنده خطايا؟ يقول لك فاقد الشيء لا يعطيه، إذا ما ينفعش إن يكون إنسان بيعمل خطية يكفي إنسان بيعمل نفس الخطية أو خطية مشابهة ليها، لازم يجي الكائن اللي جاي أو الإنسان اللي جاي دوت بلا خطية. طيب يبتدوا يفتشوا على إنسان موجود ما عندوش أي خطية على الأرض، يقول لك الجميع ذابوا وفسدوا وأعوانهم مجد الله، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحدا. طب وبعدين؟ ويعمل مشكلة ملهاش حل. طيب إذا كان المطلوب إن هو يبقى إنسان ويبقى غير محدود ويبقى ما عندوش خطية، ونقطة مهمة كمان إن هو يبقى قادر إن يعيد الخليقة التي تشوهت بالخطية ويعيد الطبيعة الفاسدة اللي أفسدها آدم وحواء بسقوطهم في الخطية. ملاك ينفع؟ الملاك روح ما هوش إنسان، والملاك ما ينفعش يموت. بلا خطية ما يجراش حاجة، لكن غير محدود لا، الملاك محدود. يبقى في صفات توفرت فيه وفي صفات غير متوفرة. طب ندور على إنسان كويس عايش مع ربنا بطريقة حلوة، نبي أو رئيس أنبياء. حتى لو جبنا مثلا موسى النبي رئيس الأنبياء، يقول لك ما فيش إنسان بلا خطية على الأرض حتى لو كانت حياته يوم واحد زي ما بنقول في الصلوات الأخرية. العملية اتقفلت بقى، ما ينفعش أي حد. طب نفكر في الله، مفيش حد يقدر يقوم بالموضوع ده إلا الله. نيجي نجيب الله نفسه، الله محدود ولا غير محدود؟ غير محدود. الله عنده خطية ولا بلا خطية؟ بلا خطية. فهذه في شرطين كويسين ماشيين متوفرين. الله يقدر يعيد الخليقة الفاسدة ويجددها؟ يقدر، لأنه هي غير مائل ويقدر على كل شيء. الله لازم يموت؟ ربنا يموت؟ فما ينفعش، يبقى في شرط غير متوفر فيه. يبقى حتى ربنا نفسه الله ما ينفعش ان هو يتوفر فيه ان يفدي آدم. الله انسان ولا اله؟ اله. ولازم اللي يفدي الكائن المحسن يكون من نفس الجنس بتاعه، علشان كده لازم يبقى انسان. ومن هنا جت ضروره تجسد الله، ولازم ياخد جسد انساني عشان يقدر يفدي ادم وحواء. طب وبعدين؟ علشان يكون انسان ويموت بدل الانسان ويبقى بلا خطيه وغير محدود ويقدر يعيد الخلقه او الخليقه او الطبيعه الفاسده، يبقى لازم يبقى هو الله. ففي ملء الزمان أرسل الله ابنه الوحيد، عشان كده تملي فألحمنا كلها وصلوات القداس نقول الابن الوحيد. فيجي أبونا يروح ماسك المعلقة وياخذ معلقة دخول، وبعدين وهو بيصلي بيقول تجسد وإيه وتأنس، يقصد بمين؟ الله اللي خد جسد انسان او خد جسد مرئي وخده بصوره انسان. ده التجسد والتانس، لازم يبقى نفس الطبيعه بتاعتنا عشان يقدر يفينا. ومن لحظه ميلاد السيد المسيح بدات رحله الالام بتاعته الغير منتهيه اللي انتهت في على عود الصليب. وبعدين يجي يعمل معجزات ويشفي مرضى ويخبر شياطين، فيتهموه اليهود يقولوا له انت بتخبر الشياطين دي تبع الذبور. يقول لهم هو ينفع واحد او مملكه منقسم على نفسه وكل مملكه منقسم على نفسها لا تخرج، وكل بيت منقسم على نفسه يخرج؟ بعدين يقرر يتهموه ان هو ناقض للسبت وان هو مجدف وان هو ما بيحافظش على الناموس. ففي علامات كثيره وعلامات كثيره احتملها السيد المسيح، زي ما سمعتم بشويه ان الواحد لو وجه لي اي كلمه اهانه من ممكن ما يستحملهاش. تخيل الله المالك كل مكان والذي بلا خطيه، وبعدين يجوا اليهود والكتل والفرنسيين ويقولوا له يا ناقض السبت انت بتحافظ على الشريعه، انت تعمل ينفع تشفي مريض او تشفي واحد عنده اي مرض في وسام، يقول لهم ما انتوا لو في واحد عنده الدبه بتاعته مش هيخليها تروح تشرب وسام. هو الانسان مش افضل من الحيوان، ويقعد يفهمهم بالطريقه اللطيفه بتاعتهم لا يقبلوا نهائيا عمل الله معهم لغايه ما يصل بيهم الجرم الاعظم اللي عملوه، وان هم بعد ما يستقبلوا السيد المسيح يوم احد الشعرين يوم دخل يوم 10 نيسان ويدخل اورشليم مطوق كملك ومستقبلين وفرحانين بيه، بس كلهم عايزين يبقى ملك ايه؟ ارضي يطلق عليهم ويخلصهم من الحكم الارضي حكم الله. فخابت الامال بتاعتهم كلها اول ما سمعوا السيد المسيح بيقول لهم مملكتي ليست من هذا العالم. انتوا فاهمين غلط، انا مش جاي عشان املك في الارض، ده انا ملكي فين؟ عند ابي منذ انشاء العالم. ده انا اللي في ايدي الدينونه كلها، ده انا المساوي للآلهة، ده انا ده انا ده انا. انتوا فاهمين غلط. فانحرفوا من وراءه وتركوه جميعهم. وبعد شوية يوم الجمعة يقفوا مرة أخرى قدام الحاكم عندما يسألهم أعمل إيه بقى في يسوع بتاعته دوت؟ أطلقه هو ولا أطلق باراباس؟ يقولوا لا أطلق لنا باراباس. طب أعمل إيه في يسوع اللي قدامي دوت؟ ده أنا شايفه بلا خطية وشايف الحاجات اللي وجهت لي دي كلها اتهامات باطلة. يقولوا له أصلبه أصلبه. فيخضع السيد المسيح لحكم البشر، بس هو مش بيخضع لحكم البشر بالاستراع، لا ده هو قالها قبل كده لهذا اتيت لهذه الساعه انا اتيت. فيصعد السيد المسيح بكامل ارادته على عود الصليب يتالم ويذوق الموت الفعلي. بعدين بعد ما احنا نقول ان المسيح مات على عود الصليب يجي لنا واحد غير مؤمن ويقول هو انتوا مش بتقولوا او بتؤمنوا ان المسيح ده هو الله؟ نقول له اه طبعا. يقول لك هو الله بيموت؟ نقول له لا. يقول لك يبقى المسيح اللي على الصليب ده هو مش الله؟ نقول له الحقيقه انت مش فاهم حاجه، انت مش فاهم ان اللي على عود الصليب ده هو اله وانسان في نفس الوقت، إلها كاملا وإنسانا كاملا. عشان كده الكنيسة بوعيها وبدقتها راح تحط لنا رد على هذا التشكيك بكلمتين صغيرين نصلي كل يوم في صلاة العيدية. فأول قطعة من صلاة الساعة التاسعة بنقول فيها إيه؟ يا من ذاق الموتى بالجسد وقت الساعة التاسعة. اللاهوت لا يموت لانه غير قابل للموت، ما ينفعش ان هو يموت. وده اللي احنا بنقوله كل يوم في القداس في ابيوس وفي روس. بنيجي في الجزء الثالث ونقول ايه؟ ابيوس حصان روس. احنا عندنا في الكتب نلاقيها مترجمه الذي لا يموت. لا، ترجمتها الاصليه الصح لان الكلمه دي كلمه يوناني معناها الغير قابل للموت. يعني معناها ان ما ينفعش ابدا باي طريقه من الطرق ان الله يموت مهما حصل فيه. عشان كده الكنيسه حبت توضح لنا المعلومه المهمه دي، ان اللي مات على عود الصليب ده هو اله وانسان متحدين مع بعض، لكن مين اللي وقف عليه حكم الموت؟ الجسد. الناسوت هو اللي مات واللاهوت لم يصف الموت نهائيا. فمات السيد المسيح بجسده على عود الصليب، واخذوه بعد ذلك وانزلوه من على الصليب فدفن، ولاهوته لم يفارق ناسوته لحظه واحده ولا طرفه عين، بدليل ان السيد المسيح قام من نفسه من ذاته قام بقوه لاهوته. فاول ما ذاق السيد المسيح الموت بجسد على عود الصليب جه الموت الموقع على البشرية كلها، الموت الأبدي، حكم الشيطان اللي موجود جه يحكم على نفس السيد المسيح. والسيد المسيح هو الأرض، فموت السيد المسيح هو اللي ابتلع الموت الأبدي الموقع على البشرية كلها. عشان كده احنا في اللحن الجميل اللي بنصليه في فترة الخمسين كلها مش مستوزع مثلي. في الترجمة بتاعته بنقول ايه؟ بالموت بات الموت. بموت السيد المسيح سحق الموت الموقع علينا، الموت الابدي اللي كان موقع على البشرية كلها. عشان كده كل واحد مننا النهارده يكون حريص جدا ان هو ما يسيبش الفرصة دي تهرب منه. ما يبقاش حاضر جمعة الصلوات وحاضرها كنوع من المشاركة، أهي الكنيسة بتصلي وقال كنا نحن نحتفل بطلب السيد المسيح النهارده فرحنا. لا، ده الواحد ينظر للصليب والمصلوب عليه يقول له يا رب أنا جاي لك النهارده أتريني تحت صليبك، أرجوك ما خبرنيش من الكنيسة النهارده إلا أن تكون الخطايا اللي مسيطرة عليا دي تكون أنت أعطيني فيها وشلتها عني. أنا جاي النهارده أرميها تحت صليبك عشان تغفرها لي بالدم الزكي اللي مصروف على عود الصليب. ربنا يبارك حياتك وكل سنة وأنتم طيبين لإلهنا المجد دائما أبديا آمين.
علمنا خير.